بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يعكس معاناة قديمة متجددة. يقول السائل الكريم: لقد هاجرت أنا وعائلتي في سبيل الله من الولايات المتحدة إلى تركيا للهجرة. كنا نأمل في محاولة الاستقرار وتربية أطفالنا في بلد مسلم. نحن في تركيا منذ 8 أشهر حتى الآن. كنا نكافح مع العديد من المشاكل اللغوية، الثقافية، البيروقراطية، التمييزية، العديد من المشاكل الصغيرة والكبيرة. لقد أردنا إيجاد بيئة إسلامية أفضل لأطفالنا من الغرب، لكننا وجدنا أيضا أن تركيا ليست النموذج الأمثل كما كنا نظن. نعم، المساجد في كل مكان، الأذان يسمع 5 مرات في اليوم، الحجاب شائع، لكن نسيج المجتمع لا يعكس أو يمثل الإسلام بشكل صحيح. المتدينون في الغالب من الصوفيين، ومعظم النساء اللواتي يرتدين الحجاب كأنه على شكل عادة، لا يخجلن عادة من الاختلاط رجال ونساء، يشاركون بعمق في الربا، استماع إلى الموسيقى، كثير منهم لا يصلون ولا يصومون. الكثير من الأشياء التي هربنا منها في الغرب متوفرة هنا وبدون أي قيود أو اختلافات. العلاقات الحرام طبيعية، الشؤون طبيعية، التدخين المفرط أمر طبيعي، توجد متاجر كحول في كل شارع حتى في المدن الصغيرة، والمعاملة القاسية للثقافات المختلفة شائعة جدا وأكثر من هذا بكثير. نحن ندرك أنه لا توجد مجتمعات مثالية على الأرض في الوقت الحاضر، وأن علينا كمسلمين أن نتحلى بالصبر والصمود، وأن علينا أن نبذل قصارى جهدنا للتمسك بالإسلام لإرضاء الله جل جلاله، نظرا لمعاناتنا الشديدة التي فرضت علينا الكثير من الضغوط العقلية والجسدية والمالية. نفكر في العودة إلى الغرب حيث نتمكن من الوصول إلى الخدمات التي نفتقر إليها في هذا البلد: التأمين الطبي، العلاج، الحصول على بعض المساعدات المالية عند الحاجة. نحن في 40s من العمر، لكننا نعاني من العديد من الحالات الطبية التي تتطلب العلاج. في تركيا سيتعين علينا شراء كل هذا من أموالنا الخاصة، والتي هي بالفعل ضيقة. سنضطر أيضا إلى أن نعيش حياة أكثر صعوبة، أن نكافح أكثر جسديا وذهنيا إذا بقينا في تركيا. نحن نكافح دينيا ضد الذنوب والمعاصي، نخشى إن عدنا إلى الغرب وفسد بعض أحفادنا، نخشى أن نكون مسؤولين أمام الله وأن نعاقب في الآخرة. سنستمر في محاولة إيجاد طريقة للهجرة إلى بلد مسلم بخلاف تركيا في المستقبل إن شاء الله. هل يمكنك أن تنصحنا، أن تعطينا فتوى صحيحة بدليل إسلامي حقيقي من واقع ظروفنا الشخصية؟ هل يسمح لنا دينيا بالعودة إلى الولايات المتحدة للعيش مع عائلاتنا مع أننا مذنبون ونعاقب على أفعالنا؟ هذه خلاصة الرسالة، التي تقطر فجيعة ولوعة وأسى وحرقة ومرارة. من مغترب أراد أن تكون هجرة في سبيل الله كانت أحلامه وردية، كانت طموحاته أكبر من واقعه الذي عاشه. فتعالوا بنا نتدبر هذه النازلة، نقول له ابتداء يا رعاك الله، لا تندم على خطوة خطوتها لله عز وجل ابتغاء مرضاته وفي سبيله. مهما لقيت في سبيلها من نصب أو وصب أو كتح أو تعب، إن المجاهدين في سبيل الله لا يقطعون واديا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. المسلم ما يصيبه من نصب ولا وصب ولا حزن ولا مرض، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. فالبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. ما أصابك من نصب فهو في الكتاب، إن أحسنت ضيافة البلاء، إن البلاء ضيف عابر سيرتحل إلى الدار الآخرة، فإما أن يرتحل قادحا وإما أن يرتحل مادحا، فاحذر أن يرتحل عنك البلاء الذي نزل بك قادحا. لا تري الله من نفسك جزعا، ارضى بما قسم الله لك في باب القضاء، ثم تنازع القدر بالقدر، أي تسعى بالوسائل القدرية الممكنة المتاحة في دراسة هذه التجربة، في تصحيح أغلاطها، وفي استئناف مشوار جديد. ابتداء يا رعاك الله، المدينة التي كانت في زمن النبوة غير موجودة الآن. الأنصار الذين كانوا موجودون في زمن النبوة على النحو الذين وجدوا عليه في زمن النبوة ليسوا بموجودين الآن. العالم ليست فيه جزيرة منعزلة تنعزل بذاتها وبقراراتها وبحاضرها ومستقبلها عن الدنيا. العالم عبارة عن قارات، دول، مدن، قرى متداخلة متشابكة، يأخذ بعضها بحجز بعض. كان المطلوب منك يا رعاك الله قبل أن ترحل، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. وأنت الرجل الذي عشت في الغرب وتعرف كيف تخطط لمستقبلك، وأنت تعيش في بلد لا يعتمد على الارتجالية ولا على مجرد المعلومات الطائرة كما يقولون، كان عليك أن تعرف رجلك قبل الخطو موضعها. أنت لست ذاهبا إلى المدينة المنورة في زمن النبوة، ولا إلى دار الخلافة الإسلامية في زمن الرشيد. ذاهب إلى بلد إسلامي يغلب خيره على شره، فيه كثير من الدخن، تحيك فيه المعارضة كثيرا من الدسائس والمؤامرات، شأنه شأن غيره من بقية البلاد، إلا أن خيره أغلب، إلا أن قيادته السياسية أوعى وأنضج وأكثر حبا لله ورسوله وأكثر غيرة على دينها من غيرها من البلاد. ليست هذه التجربة هي المسار الوحيد لمن يريد الفرار بدينه. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. لقد هاجر المسلمون إلى الحبشة مرة بعد مرة، ولم تكن دار قرار لهم، وانتهى بهم القرار إلى يثرب، ولم يعتبروا الهجرة الأولى أو الثانية فاشلة، لكنها كانت خطوة في الاتجاه الصحيح في الخروج من الاستضعاف، لكن ليست الخطوة النهائية. لقد يعني رأيت بعض المعلقين على سؤالك هذا يقول الحل بسيط، Very simple. Just to go to Afghanistan. ليست هذه ليست بهذه السهولة أو البساطة التي علق بها المعلقون. أفغانستان قد تكون مناسبة لأهلها، وقد تكون مناسبة لقبائلها ولرجالها ولشعبها الذي مرس هذه الحياة الشاقة وخبر حلوها ومرها. أما قادم من الغرب مثل يحتاج إلى أن يدرس الأمر مرات ومرات ومرات. لا حرج أن ترجع مرحليا إلى الغرب لتلتقط أنفاسك، لترتب لنفسك بعض المال، لكي تعيد ترتيب أوراقك، لكي تعيد التأمل في البدائل المختلفة المتاحة أمامك، ولكي تدرسها واحدة تلو الآخر. ولن تجد خيرا محضا لا يشوبه دخن. الخير والشر يتداخلان في هذا الزمان، في الأزمنة وفي الأمكنة وفي المواقع، والعبرة لما غلب. أقول لك يا بني، لا حرج أن ترجع مبدئيا من حيث أتيت لتلتقط أنفاسك، لترتب أوراقك، لتعيد دراسة البدائل المتاحة بين يديك، لترتب لنفسك بعض المال، تضع بعض الخطط والبرامج، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. أيضا طامن من طموحاتك ومن توقعاتك، يعني لا تتوقع يثرب مرة أخرى، لا تتوقع طيبة مدينة الرسول مرة أخرى، لا تتوقع الأنصار على النحو الذي كانوا عليه في زمن النبوة مرة أخرى. نعم توقع خيرا، لكن خذ العفو، أي خذ ما تيسر، وقارن بين البدائل المختلفة وانظر أقربها إلى نفسك وأكثرها خيرا وأقلها سوءا. اجمع بين الاستخارة والاستشارة، واستلهم الله الرشد، ولا خاب من استشار ولا ندم من استخار. أسأل الله أن يربط على قلبك، وأن يعوضك خيرا، وأن يلهمك رشدك. ودائما يقال ما لا يدرك كله لا يدرك جله. أنت إن كنت تستطيع أن تقيم من الدين في بلدك 50%، وجدت بلدا آخر تقوم فيه 70%، يصبح التوجه إلى البلد الآخر خيار راجح وراشد ومعقول ومقبول. مش لازم يا إما زيرو يا إما 100%، لا، في الخير في الشر خيار، وفي الخير خيار، والشريعة مبناها على تحقيق خير الخيرين وعلى دفع شر الشرين. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بناصيتك ما نحبه ويرضاه، وأن يحملنا وإياك في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة يا ربي، اللهم آمين. بالمناسبة يعني مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كان قد أصدر قرارا حول الإقامة خارج ديار الإسلام، أكد فيه أن على المسلم أن يقيم داخل ديار الإسلام تجنبا للفتنة في الدين، تحقيقا للتناصر بين المؤمنين، وأنه لا تحل له مفارقتها إلا بنية حسنة كطلب العلم أو السعي للرزق أو الفرار بالدين ونحوه، مع استصحاب قصد العودة متى امتهد له سبيل إلى ذلك. وأن على مسلمي البلاد غير الإسلامية النيتف سبيكر في هذا البلد التشبث بالإقامة في تلك البلاد، وإظهار ما يمكنهم إظهاره من شعائر الإسلام، والصبر على ما يصيبهم من البلاء باعتبارهم النواة الأساسية الأقدر على توطين الإسلام في هذه المجتمعات، وهم بلغة هذه المجتمعات أنطق وبثقافتها أعرف. وأبصر. كما أكد المجمع على تفاوت حكم الإقامة خارج ديار الإسلام بالنسبة للجاليات الإسلامية بحسب الأحوال، فتشرع لمن كان قادرا على إظهار دينه وآمنا من أن يفتن هو أو من يعول في إسلامه، وتجب أي تجب الإقامة في حق من تعينت إقامته لتعليم الإسلام ورعاية أبنائه ودفع شبهات خصومه، وتحرم في حق من غلب على ظنه أن يفتن هو أو من يعول في دينه وحيل بينه وبين إقامة شعائر ربه. فانظر أين أنت من هذا كله يا رعاك الله، بارك الله فيك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم آمين. سائل يقول: أنا مصري أقيم في دولة أوروبية، الدفن للمسلمين في المدينة هنا يتم في مكان خاص لا يوجد لحد، لكن يتم وضع المتوفى في تابوت لمنع وصول الحيوانات إلى جسد المتوفى، وأيضا حسب القانون يتم التخلص من رفات الأموات بعد عدد من السنين من 30 إلى 50 عام من أجل استقبال أموات آخرين، هل يجوز الدفن بالخارج على هذا النحو؟ وإذا كان جائزا ما الأولى شرعا، الدفن للإسراع في الدفن أم العودة بالجثمان لمصر والدفن هناك مع احتمالية التأخير؟ الجواب عن هذا: لم يختلف أهل العلم رحمهم الله في كراهة دفن الميت في تابوت في صندوق إذا لم تكن هناك حاجة، فإذا وجدت حاجة كما لو كانت الأرض ندية أو رخوة أو يخشى أن تحفرها السباع وتصل إلى أجساد الموتى، فإن من الفقهاء من يجيز الدفن في التابوت في هذه الحالة. في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين لم يعرف وضع الميت في تابوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة رضي الله عنهم، وخير للمسلمين أن يسيروا على نهجهم، ولذا كره وضع الميت في تابوت سواء أكانت الأرض صلبة أو رخوة أم ندية، وإذا أوصى بوضعه في تابوت لم تنفذ وصيته. وأجاز الشافعية إذا كانت الأرض رخوة أو ندية ولا تنفذ وصيته عندهم إلا في مثل هذه الحالة. لا شك أن يعني عندما نقارن بين مشاكل الدفن في تابوت وهي مجرد الكراهة على النحو السابق، وبين مشقة النقل إلى عبر البحار مع ما يتضمن هذا من التكلفة والمشقة وفتح جسد الميت لامتصاصه ما به من سوائل لتحنيطه ونحوه، لا شك أن الدفن هنا أولى في الجملة من النقل إلى خارج البلاد في الجملة، إلا إذا كانت نفس أو نفوس أهل المتوفى لا تطيب إلا بذلك، فهذا مقصود شرعي يعتبر تلبية لحاجة نفسية عند أهل المتوفى ليكون قريبا منهم يتمكنوا من زيارته والاستغفار له والترحم عليه، لا بأس. أمي تبلغ من العمر 95 عاما، أحيانا يفوتها الصلاة بسبب نومها لأنها تتناول كثيرا من الأدوية، هل يجب علي أن أوقظها لتلحق أوقات الصلاة في ميعادها؟ إيقاظ النائم لأجل الصلاة دائر عند أهل العلم بين الوجوب أو الاستحباب، اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال إنه مستحب إذا كان النائم غير متعد بنومه، نام في أول الوقت، يعني كان يجوز له أن ينام لأن الصلاة واجب موسع، فإذا نام في أول الوقت لم يكن مفرطا، لا يزال في الوقت ساعة ليستيقظ قبل خروج الوقت. أما إذا نام بعد دخول الوقت وجب إيقاظه، لأن إيقاظه والحال هذه من باب النهي عن المنكر. واحد يعني أخذ قيلولة الساعة 10 صباحا، لسه وقت الظهر ما دخل، هذا غير متعد بنومه، فإيقاظه في وقت الصلاة يكون على وجه الاستحباب. أما إذا نام بعد دخول الوقت وخشي أن يخرج الوقت فلا يصلي، فإن إيقاظه يكون واجبا. النووي رحمه الله يقول: يستحب إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إن ضاق وقتها، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت، وفي رواية: فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله، لكن الإسناد فيه ضعف. وفي حاشية إعانة الطالبين: يسن إيقاظ النائم للصلاة إن علم أنه غير متعد بنومه أو جهل حاله، فإن علم تعديه بنومه كأن علم أنه نام في الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ في الوقت وجب. بعض إخواننا غفر الله لهم يسهرون في الليل ويتسامرون ويتجاذبون أطراف الحديث إلى وقت متأخر من الليل، فإذا اقترب وقت الفجر يضرب الشيطان على آذانهم أو يبول في آذانهم، فلا يستيقظون إلا وقد ارتفعت حرارة الشمس، فأسهر ليله فيما لا يفيد، ثم أضاع وقت الصلاة الواجبة، هذا متعد بنومه، فمن كان حوله مستيقظا وجب عليه أن يوقظه لكي يؤدي الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. هل فيه استثناء؟ نعم، قالوا: لم يستثنوا من ذلك إلا حالة الضرر، إذا وجد ضرر في إيقاظ النائم لم يوقظ. في مغني المحتاج من كتب الشافعية: هذا إن لم يخف ضررا، وإلا فلا يستحب ذلك بل يحرم. قالوا: ويلاحظ أن للمريض الحق رخصة الجمع بين الظهرين والعشاءين، فيراعى هذا المعنى عند إيقاظه رحمة به، لأن وقت الظهر والعصر يبقوا كلهم كأنهم وقت واحد، يعني من حق يصلي الصلاتين من 12 ونصف إلى قريب من 5:30 مثلا في وقتنا هذا، فعنده وقت يعني مطول موسع يستطيع أن يوقع هاتين الصلاتين مجموعتين في أي جزء من أجزاء الوقت. سؤال آخر يقول السائل وهو من روسيا: أحد إخواننا حينما كان مريضا نوى إن شفاه الله أن يذبح شاة، لكن تشكك هل تلفظ به أم لا، هل يكون هذا نذرا وما مصارفه، وهل يجوز بدلا من ذبح الشاة أن يخرج صدقة بثمن الشاة؟ نقول له: يا رعاك الله، أولا نذر المجازاة مكروه، لا يأتي النذر بشيء، وإنما هو أمر يستخر الله به من البخيل: يا رب إن شفيتني فعلت لك كذا وكذا، كأن هذا على سبيل المجازاة لله عز وجل، فنذر المجازاة مكروه. ومع هذا إن نذره يلزمه الوفاء به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لكن النذر لا يلزم بمجرد النية، في قول كثير من أهل العلم فلا يصح ولا ينعقد إلا بالقول ولا تنفع النية وحدها. حدث نفسه بنذر لكن لم ينطق به، لم يتكلم به، لا ينعقد النذر بذلك. والأصل براءة الذمة، فلا ينبغي شغلها بنذر ولا بغير نذر إلا بيقين. تم مصارف النذر الفقراء والمساكين، إلا إذا نوى أن يطعم نفسه وأهله منه فله ما نوى. واحد نوى أعمل النذر واجمع العيلة والأقارب والأصحاب والفقراء والمساكين وكل الناس تعيد، ماشي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا أطلق فهو خاص بالفقراء والمساكين وحدهم. يبقى مصارفه الفقراء والمساكين إلا إذا نوى مع ذلك أن يطعم نفسه وأهله منه فله ما نوى. ينبغي له إن انعقد نذره على نحو معين أن يفي به كما نذر. نذر شاة يخرجها شاة، نذر طعاما يخرج طعام، نذر نقود يخرج نقود، ولا يصرفه إلى غيره إلا لمسوغ شرعي قوي ظاهر. الأصل أن تفي بالنذر على النحو الذي نذرته به. طبعا يجوز صرفه إلى ما هو أفضل. واحد نذر أن يذبح شاة فذبح بقرة، جائز صرفها من الشاة إلى الأبقار، جائز، لأن هذا أحظى للمساكين وأنفع لهم وأفضل لهم بلا شك. أن تصرفه إلى ما هو أفضل إلى ما هو أنفع لا بأس، لكن الأصل أن تفي بالنذر على النحو الذي نذرته. عند فتح مكة جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صليها هنا. قال: نذرت أن أصلي في بيت المقدس. قال: صليها هنا. يا رسول الله، نذرت أن أصلي في بيت المقدس. قال: صليها هنا. فلما قال: اذهب إذا، يعني أرشده إلى ما هو أنفع. الأجر أكثر والجهد أقل، سيصلي في المسجد الحرام مكانه وصلاه بمئة ألف صلاة، ف لما العناء؟ لكن لما ورده يعني قد أصر على أن يفي بنذره على النحو الذي حدده تحديدا، رخص له في ذلك. فلا يصرفه إلى غيره إلا لمسوغ شرعي ظاهر قوي، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال لطيف حول قول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. إيش معنى تجارة حاضرة تديرونها بينكم؟ لمستثناه من الكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه لا يبخس منه شيئا، إلى آخر الآية. ثم قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. ما هي التجارة الحاضرة؟ ما ضوابطها؟ نعم، قال: المبايعات التي تحققت بالنقود الحاضرة يدا بيد، فلا أجل ولا تأخير ولا نساء، خذ وهات. إذا كانت التجارة على هذا النحو فلا تلزم كتابتها. النقود بزلت والبضاعة بزلت، نكتب ليه؟ يعني ليس هناك ما يلزمنا. طبعا من كتب له أن يكتب كما شاء، إنما متى تكون الكتابة مستحبة؟ بالمناسبة الأمر في الآية هو أمر إرشاد وأمر استحباب وأمر ندب، وليس أمر إيجاب وحتم وإلزام. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم يدا بيد، لا أجل فيها ولا تأخير ولا نساء. الطبري في تفسير هذه الآية يقول: ثم استثنى جل ذكره مما نهاهم عنه أن يسأموه من اكتتاب كتب حقوقهم على غرمائهم بالحقوق التي لهم عليهم ما وجب لهم قبلهم من حق عن مبايعة بالنقود الحاضرة يدا بيد، فرخص لهم في ترك اكتتاب الكتب بذلك، لأن كل واحد منهم أي من الباعة والمشترين يقبض إذا كان الواجب بينهم فيما يتبايعونه نقدا ما وجب له قبل مبايعيه قبل المفارقة، فلا حاجة لهم في ذلك إلى اكتتاب أحد الفريقين على الفريق الآخر كتابا بما وجب لهم قبلهم وقد تقابضوا الواجب لهم عليهم. ولهذا قال تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي التجارة الحاضرة. والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال: كم مدة السفر وكم مدة الإقامة من أجل رخصة السفر؟ السفر مسافته 50 ميلا حوالي 80 كيلو 4 أبرد، وفي بعد آخر ما اعتبر في العرف سفرا كذلك، مدينة هيوستن من المدن الشاسعة المترامية الأطراف، ربما تقطع فيها 50 ميلا ولا تشعر أنك فارقت المدينة ولا فارقت حريمها ولا عامرها، ولا تزال تدور في نفس الفلك. فمثل هذا لا يعد سفرا عرفا، لا شددت له رحال ولا تزودت له ولا اعتبره لا الزائن ولا المقيم ما اعتبره أحد منهم سفرا. كم مدة الإقامة من أجل رخصة السفر؟ الجمهور: إذا نويت أن تقيم أكثر من 4 أيام انقطع عنك حكم السفر. إذا نويت أن تقيم أكثر من 4 أيام فقد انقطع عنك حكم السفر. وفي الباب مذاهب أخرى 15 يوم، لكن هذا هو الذي عليه رأي الجمهور، بارك الله فيكم. حكم الشرع في التأمين على السيارات ضد الحوادث: الأصل في التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين التجاري أنه من العقود الفاسدة، فالعقد فاسد في باب العقود ومحرم في باب أحكام التكليف، لكن توجد استثناءات ما ألزمت به القوانين. لا تستطيع أن تركب سيارة بدون تأمين، فهذا القدر رخصة يستثنى من التحريم. ما كان تبعا لعقد آخر، اشتريت جهاز وأخذت ورنتي على الجهاز تابع لشرائك للجهاز، يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. أيضا ما اشتدت إليه الحاجة، في بلاد تكثر فيها الزلازل والبراكين والأعاصير وتمس الحاجة إلى التأمين على السيارات أو على العقارات أو نحوها، فرخصة في مثل هذه الظروف. أصحاب المهن الحرجة الشاقة التي تكسر فيها الحوادث ونحوها حاجتهم من التأمين حاجة ماسة. ووجه ذلك أن التأمين منع لما فيه من الغرر، وحرمة الغرر دون حرمة الربا، ولهذا رخص في أنواع من التأمين اغتفر ما فيها من الغرر لأجل الحاجة. لقد جاءت الشريعة بالترخيص في بعض أنواع من الغرر لأجل الحاجة. وضربنا أمثلة على يعني على هذا، يعني بيع الدار من غير معرفة عمق أساسها، وبيع الجبة من غير معرفة حشوها، وبيع ما مأكوله في بطنه، تشتري بطيخ ما تعرف بطيخة حلوة ولا مرة، مش لازم تفتح كل بطيخة حتى تكون السلعة صحيحة والعقد صحيح. فهذا من الغرر اليسير المغتفر. أيضا محلات الأوبن بوفيه التي يعني يتفاوت أكل الناس فيها من شخص إلى آخر والثمن المدفوع واحد، هذا من الغرر اليسير المغتفر أيضا، لأن هذا قيس على استخدام الحمامات زمان والسقائين تقعد تشرب من السقة مقابل درهم أو دينار، ويتفاوت شرب الناس من واحد إلى آخر، تستخدم حمام ويتفاوت استخدام الناس للماء ولأدوات النظافة من شخص إلى آخر والأجر واحد. جرت العادة على التغافر في مثل ذلك، فما جرت العادة على التغافر في مثله لأنه اعتبر غررا يسيرا أو اشتدت إليه الحاجة أو كان تابعا لعقد آخر أو ألزم به القوانين، اشتدت مثلا التأمين الطبي وهو كعقد عقد فاسد زي عقد آخر، لكن ما الذي رخص فيه وجعلنا نترخص فيه بغير تردد؟ عموم الحاجة إليه وعموم البلوى به، لأنه لا يتسنى توفير الخدمة الطبية للسواد الأعظم من الناس خارج مظلة التأمينات. هل يجوز أن ندعو الله أن يهلك حكامنا الظالمين، أم علينا أن نكتفي بالدعاء أن يهديهم الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أناس ودعا لأناس. عندما تشتد شوكة الحاكم الظالم ويستطيل ببطشه وبغيه ويستأسد على من يستضعفهم يكون الدعاء عليه. عندما ترجى هدايته وأن ينفع الله به عباده يحسن أو يرجى الدعاء له، فيختلف الحال باختلاف حال الظلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد دوسا وأت بهم، ودعا على من كانوا يستضعفون المؤمنين في مكة، ودعا على الناس يوم الأحزاب، فدعا مرة على الظالمين ودعا مرة لهم بالهداية بحسب اختلاف أحوالهم وبحسب اختلاف المصالح والآثار المرجوة المترتبة على هذا الدعاء أو ذاك. هل حقا التهنئة بأعياد الميلاد؟ مسألة خلافية. إن كنت تقصد عيد ميلاد الشخص ابني وابنك وطفلي وطفلك، هذه فيها قدر من النظر وقدر من الاجتهاد، ما لم لأن هذا ليس عيدا عاما على مستوى الأمة كلها، دي حالات ووقائع ونوازل فردية، ولمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار فيها لم يقسها على الأعياد العامة المتفق على منعها، وإن كان كرهها في الجملة، ويمكن غض الطرف عن بعضها لا سيما من المغتربين الذين يعيشون خارج بلاد المسلمين، مع التقليل من المشابهة لغير المسلمين قدر الطاقة وعدم تحويلها إلى مناسبة أو مظاهرة احتفالية. وينبغي أن نستعيض عن هذا، يعني بمناسبات لأولادنا في أوضاع عمرية مختلفة، إذا بلغ السابعة، إذا بلغ العاشرة، إذا أتم القرآن، إذا حفظ ربع، إذا حفظ نصف، نستحرس له مناسبات نحتفل به فيها ونشعره بالفرحة وبالبهجة لعل هذا يعوضه. لكن على كل حال لا تقاس هذه الأعياد في الجملة على أعياد الفطر والأضحى أو الكريسماس أو كذا من الأعياد العامة التي تكون على مستوى الأمم كلها مسلمة كانت أو غير مسلمة. ما حد أو عقوبة الاغتصاب؟ الاغتصاب قد يدخل ضمن عقوبة الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إذا تم ذلك على وجه يتعذر معه الغوث. إذا استدرج ضحيته إلى مكان نائم لا تستطيع أن تستغيث فيه بأحد، ولا يسمعها أحد، ولا يجيرها فيه أحد، فهذه قد تندرج تحت أحكام عقوبة الحرابة. لكن أقول لسائلي: أين هو ذلك الكيان الذي يقيم الحدود الشرعية والأحكام الشرعية في واقعنا المعاصر؟ الأحكام الشرعية، الحدود والعقوبات، إنما تناط بالدولة ذات الشوكة والمنعة وذات القدرة على توفير الضمانات القضائية العادلة. بمثل هذه الكيانات تناط، يعني تناط الحدود. أما ما وراء هذا يحل الناس مشاكلهم صلحا، وأسأل الله جل وعلا أن يهدينا إلى سواء السبيل. هل تشمل عورة الرجل على السرة والركبة؟ ما بين السرة والركبة؟ هل يتغير الحكم داخل الصلاة أو خارجها؟ بالمناسبة أحبابي، في كون الفخذ عورة خلاف فقهي، وخلاف فقهي معتبر، وبين قوسين كانت قد حدثت معركة فقهية إعلامية حول بعض الرياضيين، وكان مما شن عليه به أنه أبدى فخذه أمام جمهوره، ودخل أحد الأحباب في معركة إعلامية حول قضية الفخذ وكونها عورة، وتصدى له العلمانيون والشانئون وخصوم الشريعة، وكنت أرجو ألا يخوض معركة في هذا الميدان، لأن هناك من أهل العلم من قال إن الفخذ ليس بعورة، وهذا اجتهاد ليس اجتهادا شاذا، يعني قد يكون مرجوحا وقد لا يكون قويا، لكن يظل أن هناك رأيا معتبرا يقول بهذا. فإذا كنت أمام علمانيين وخصوم شريعة لا تخوض معركة يمكن أن تخسرها في نهاية المطاف. دائما خذ المعارك في المحكم، في المتفق عليه، فيما لا يختلف فيه ولا يختلف عليه. فكون الفخذ عورة أو ليست بعورة قضية خلافية، فكان أولى أن تحتشد الجهود والطاقات لنوفرها في معارك أخرى. بارك الله لي فيكم جميعا. هل يمكن الترحم على أطفالي غير المسلمين؟ محتمل، لأن هناك من قال إن أطفال غير يعني المسلمين هم ناجون لأنهم ماتوا على الفطرة، ومنهم من قال إنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة. فهذه المسألة من مسائل الاجتهاد. الله يبارك فيكم. العملات الرقمية المشفرة البيتكوين، والله أجبت عنها مرارا ومرارا ومرارا. أرجو من أخي الأستاذ وافد أن يضع جوابنا عن هذا السؤال تحته، وأن يرسل به إلى السائل الكريم. بارك الله لنا فيه، اللهم آمين. وأيضا حكم التهنئة بالكريسماس، يعني كم أجبنا عنه عن ذلك من قبل مرات ومرات، وقلنا الأصل هو البر والقسط في التعامل مع المسالمين لغير أهل الإسلام من غير المسلمين، ومن هذا تهنئتهم بمناسباتهم الاجتماعية كقدوم غائب أو قدوم مولود أو قدوم من سفر أو زواج أو وظيفة أو بيت جديد أو نحوه. أما الأعياد الدينية فتبقى مختصة بأهلها، لأنها من جملة الشعائر ومن خصوصيات الملل والنحل، ولا بأس عند الاقتضاء من التهنئة بكلمات عامة لا تتضمن إقرارا على باطل، ولا تتضمن إقرارا على شرك ونحوه، كما قلت يعني هابي نيو يير مثلا. فيعني التهنئة بسنة جديدة أو التهنئة بويك إن، هذه كلمات عامة لا تتضمن المحذور الذي يتضمنه التهنئة بمناسبة دينية بعينها. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.